والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا زال حديثنا مصروفا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك ومسند الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حدثني يونس قال حدثني حماد يعني ابن زيد عن أيوب عن نافع عن عبد الله ورفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب إلا بإذنه أو قال إلا أن يأذن له.
نعم يعني أن يترك أو أن يأذن. نعم لأن هذا يؤدي إلى الشحناء والبغضاء. إذا بعت على بيع أخيك ودخلت بينهما وأفسدت البيع إما عند المشتري وإما عند البائع، تقول للمشتري أنا عندي أرخص تعالى، أو تقول للبائع أنا أخذها منك بثمن أعلى، فتفسد ما بينهما. هذا يؤدي إلى الشحناء والبغضاء. كذلك أيضا الخطبة، إن تقدمت وركن إليك ودخل واحد وأفسد ذلك أدى ذلك إلى الفحشاء والبغضاء، الفحشاء والبغضاء، وأدى إلى الشحناء، أدى أقصد إلى الشحناء والبغضاء. فلا يجوز هذا، ويقاس عليها كل ما يؤدي إلى الشحناء والبغضاء بين الناس، فأيما تعامل يفضي إلى ذلك فهذا محرم ولا يجوز، هذا محرم ولا يجوز. نعم عندك ماذا الايه؟ لا المزاد بيع، نوع بيع لم يستقر بيع على احد، لكن تقول انت تقول بخمسه والثاني يقول باثنين والثالث يقول بثلاثه، هذه صفه البيع، ولا احد يجد في نفسه شيئا من اخر الا اذا كان الغرض منك افساد البيع على فلان ورفع السعر عليه فتؤززه حتى يرفع ثم تتركه، وليس غرضك ماذا؟ وليس غرضك الشراء. هذا النجش الذي تدخل أنت ترفع السعر من أجل أن تورط أخاك، هذا ما يجوز. نعم
شيخنا لو خاطب وركن إليه لكن صاحب بدعة أو صاحب فسق
نعم
يسقط حقه؟ لو خاطب وركن إليه لكن صاحب بدعة وصاحب فسق
لا تنصح، هذا اسمه نهي عن منكر، ما هو بلازم انك تخطب. لا يعني لو انت تدخلت، لو تقدم صاحب بدعة الى امرأة صالحة ولا يعرفون ان هذا مبتدع او كذا، فتدخل تقول لأبيها اترك هذا الرجل، هذا رجل مبتدع، لا توافق عليه، ثم تنهاه عن ذلك. ولو خطبتها أنت بعد ذلك لا إشكال عليك، لكن لأن هذا منكر. نعم
قال حدثنا يونس قال حدثنا حماد يعني ابن سلمة عن فرقد السبخي عن سعيد بن جبير عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ادهن بدهن غير مقتت وهو محرم.
نعم
قال حدثنا يونس قال حدثنا حماد يعني ابن سلمة عن أنس بن سيرين عن ابن عمر
هذا إنما يكون قبل الإحرام، هذا الادهان هذا يكون قبل الإحرام ليس بعد الإحرام، فإن المحرم منهي أن يضع الطيبة في بدنه أو في ثيابه أو في رأسه أو في أي مكان بعد الإحرام، أما قبل الإحرام فعائشة رضي الله عنها تقول كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف، ولو بقي أثره تقول وإن وبيص الطيب في مفرق رأسه صلى الله عليه وسلم، وإني لا أرى وبيص الطيب في مفرق رأسه صلى الله عليه وسلم. نعم
قال حدثنا يونس قال حدثنا حماد يعني ابن سلمة عن أنس بن سيرين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي الركعتين قبل صلاة الفجر كأن الأذان في أذنيه.
نعم
قال حدثنا يونس
فهذا فيه الإسراع يعني عدم الإطالة، وليس الإسراع المخل، وليس الإسراع المخل. وورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ سورة الكافرون وسورة الإخلاص، وأما القول بأنه لا تقرأ إلى الفاتحة وكذا للأثر فلا أدري أكان يقرأ أم لا، هذا يعني إشارة إلى السرعة وليس إلى عدم القراءة. فإن الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ الكافرون في السورة في الركعة الأولى والإخلاص في الركعة الثانية، هذا الوارد عنه صلى الله عليه وسلم. وكان يقرأ أحيانا بقول آمنا بالله وأنزل إلينا في سورة البقرة، وقل يا أهل الكتاب في سورة آل عمران. نعم.
شيخنا أبو عبيد القاسم السلام في غريب الحديث في غير مقتت يقول: غير مقتت أي غير مطيب.
غير إيه؟
غير مطيب، فهذا يكون بعد الإحرام لكن ليس فيه طيب، دهن ليس فيه طيب.
يقول غير إيه؟
غير مقتت يعني غير مطيب، والمقتت هو الذي فيه الرياحين يطبخ بها الزيت حتى يطيب ويتعالج منه للرياح.
أي لكن هو الدهن وبيدهن به، لماذا يدهن؟
دهن غير مقتت.
أيه. لكن
غير مطيب.
نعم، غير الضعف هذا، وطبعا هو أقل هو ضعيف لأن مر
يكون الدهن غير الطيب يعني.
نعم، لا الظهر هو الدهن يدهن بهذا على وجه الطيب، لكن قد لا كل يعني أنه لا رائحة له، على قول هنا أنه لا رائحة له يعني ما تظهر له رائحة. لكن جاء في السنة الصحيحة ماذا؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع الطيب، وعيش تضع له الطيب، وهذا له رائحة. كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم إحرامي قبل الإحرام، لكن حديث فيه ضعف، قال إسناده ضعيف لضعف فرقد السبخي وبقية رجال ثقات رجال الصحيح. عندك قال الله أعلم. نعم.
قال حدثنا يونس قال حدثنا حماد بن سلمة عن بشر بن حرب قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول.
شاكر علق عليها. نعم. إنه قال إيه؟
قال النووي رحمه الله تعالى في المجموع: واحتج أصحابنا بحديث فرقد السنجي الزاهد رحمه الله تعالى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ادهن بزيت غير مقتت وهو محرم، رواه الترمذي والبيهقي وهو ضعيف، وفرقد غير قوي عند المحدثين. قال الترمذي: هو ضعيف غريب لا يعرف إلا من حديث فرقد، وقد تكلم فيه يحيى بن سعيد، وقوله غير مقتت أي غير مطيب. وإذا لم يثبت الحديث تعين المصير إلى حديث آخر، وهو أن الذي جاء الشرع به استعمال الطيب وهذا ليس منه فلا يثبت تحريمه.
والذي قال:
وقوله غير مقتت أي غير مطيب. وإذا لم يثبت الحديث تعين المصير إلى حديث آخر، وهو أن الذي جاء الشرع به استعمال الطيب وهذا ليس منه فلا يثبت تحريمه.
الذي جاء الشرع والعدم استعمال الطيب، كما قلنا استعمال الطيب هذا منهى عنه لكن بعد الإحرام، أما قبل الإحرام فقد ورد السنة الصحيحة من حديث عائشة بذلك، لكن النبي نهى عن وضع الطيب بالنسبة للمحرم. وفي الصحيح من حديث يعلى بن أمية لما جاء عليه جبة وكذا وكان قد وضع الطيب فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، هذا كان في إحرامه هو، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، حديث يعلى بن أمية في عدم وضع ذلك. نعم. أما قبل الإحرام فيضع الطيب قبل الإحرام ولو بقي أثره بعد ذلك. نعم. من خزيمة. نعم. قال إيه؟ هاتها.
قال ابن خزيمة رحمه الله في صحيحه: أنا خائف بعد ساق هذا الحديث، قال أنا خائف أن يكون فرقد السبخي واهما في رفع هذا الخبر، فإن الثورية روى عن منصور عن سعيد بن جبير قال كان ابن عمر يدهن بالزيت حين يريد أن يحرم. حدثنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا الثوري قال أبو بكر وهما علمي وهو الصحيح. الادهان بالزيت في حديث سعيد بن جبير إنما هو من فعل ابن عمر لا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ومنصور بن المعتمر أحفظ وأعلم بالحديث، وأتقن من عدد مثل فرقد السبخي وهكذا
يقول أحفظ وأتقن من عدد مثل فرق من عدد. نعم، فكان الرجل قد يوزن بالجماعة، ولهذا الترجيح هل يعود إلى العدد ولا إلى الصفة بين الرواة. يعني هذا خبر رواه رجلان وخلفهما واحد، رواه ثلاثة وخلفهما واحد، هل الترجيح يكون بالعدد؟ يعني أيهما الذي نحكم عليه بالشذوذ أو بالنكارة أو بكذا، هل باعتبار عدد أو باعتبار صفة؟ الصحيح أنه باعتبار صفة وباعتبار عدد. باعتبار صفة إذا كان الواحد يزن هؤلاء يفوقهم، إذا كان واحد يفوق هؤلاء، يعني ثلاثة أربعة خمسة قد لا يبلغون قدر رجل واحد من أئمة الشأن وأساطين العلم، فيرجح هنا بالوصف. أما إذا اشتركوا في الأوصاف ولا مرجح آخر فإن الكثرة يرجح بها، فقد يكون الرجل إماما روى عن شيخ الشيء ثم تلامذة هذا المروي عنه جماعة رووا بخلاف هذا، فنقول الوهم إلى الواحد أقرب منه إلى الجماعة، إلا أن يدل دليل على أن هذا الواحد قد حدث في مجلس خاص أو تغير المخرج، إنما المخرج واحد ولم يثبت خلاف هذا. فإن الواحد إذا روى عن شيخه وانفرد بلفظة أو بشيء لم يروه الجماعة قدمت رواية الجماعة، هنا نقدم الأكثر لأن هذا المرجح حينئذ، لكن ليس بإطلاق، فرب واحد خير من خمسة من سبعة من عشرة، فهو من جملة القرائن التي يقدم بها هذا قول هذا الراوي على غيره. يبقى يعود إلى الوصف، يعود إلى الوصف، ثم قد يعود إلى الكثرة على النحو الذي ذكر. نعم،
ذكر الشنقيط الشيخ في الأضواء
أكمل
هكذا قال وهكذا رواه حجاج بن منهال عن حماد حدثنا محمد بن يحيى حدثنا حجاج بن منهال رواه وكيع بن الجراء عن حماد بن سلمة فقال عند الإحرام.
نعم، في التاج ماذا قال؟
قال ودهن مقتة مطيب طبخ فيه الرياحين يتعالج به للرياح أو خلط بأذهان طيبة غيرها، وهذا عن ثعلب. وفي الحديث أنه صلى الله عليه وسلم دهن بزيت غير مقتت وهو محرم أي غير مطيب.
نعم، لو كان هذا دهن ليس وطيب، يعني الدهان بقى يكون قد يقول مثلا قد يكون يحصر به ترطيب بدنه أو مثل ما كان يحصل بتلبيذ الشعر أو غير ذلك، لكن على كل حال الحديث ضعيف.
ذكر شيخنا الشيخ،
لكن كما قلنا الصحيح الثابت عن عائشة رضي الله عنها هو أنها كانت تطيب نبيها قبل إحرام، لإحرام قبل يحرم والحليق قبل أن يطوف، وكان ابن عمر لا يرى أن المحرم يمس الطيب قبل الطواف، قبل طواف الإفاضة، وقد رد سالم على أبيه وعلى جده بحديث عائشة رضي الله عنها. نعم، فلو ثبت هذا عن النبي لقلنا إيه؟ لقلنا هذا لا يعارض وضع الطيب قبل الإحرام، لأن هذا يحمل عليه أن هذا غير ليس له رائحة، يبقى دهن ليس لا طيب فيه لو صح الحديث. نعم،
ذكر شيخنا الشنقيطي تفريق بين الدهن والطيب.
نعم، قال
قول العلماء. قال الشنقيطي في أضواء البيان وقال النووي في شرح المهذب قد ذكرنا أن مذهبنا أن الزيت والشيرج والسمن والزبدة ونحوهما من الأدهان غير المطيبة لا يحرم على المحرم استعمالها في بدنه ويحرم عليه في شعر رأسه ولحيته. وقال الحسن بن صالح يجوز استعمال ذلك في بدنه وشعر رأسه ولحيته. وقال مالك لا يجوز أن يدهن بها أعضاؤه الظاهرة كالوجه واليدين والرجلين، ويجوز دهن الباطنة وهي ما يوارى باللباس. وقال أبو حنيفة كقولنا في السمن والزبد، وخالفنا في الزيت والشيرج فقال يحرم استعمالهما في الرأس والبدن. وقال أحمد إن ادهن بزيت أو شيرج فلا فدية في أصح الروايتين سواء دهن يديه أو رأسه. وقال داود يجوز دهن رأسه ولحيته وبدنه
بدهن
يعني ما في تفريق، بس هو الدهن يعني له رائحة أو ليس له رائحة. نعم نعم.
ذكر شنكتي
إذا لم يكن مطيبا لا إشكال. نعم طيب يقول. نعم.
قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى حدثنا يونس قال حدثنا حماد بن سلمة عن بشر بن حرب قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم بارك لنا في مدينتنا وفي صاعنا ومدنا ويمننا وشامنا، ثم استقبل مطلع الشمس فقال من ها هنا يطلع قرن الشيطان، من ها هنا الزلازل والفتن.
نعم.
قال حدثنا يونس قال حدثنا حماد يعني ابن سلمة عن بشر بن حرب عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أسلم سالمها الله، أسلم سالمها الله، وغفار غفر الله لها، وعصية عصت الله ورسوله، اللهم لعن رعلا وذكوان وبني لحيان.
نعم.
قال حدثنا يونس قال حدثنا حماد يعني ابن سلمة عن بشر بن حرب قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول.
واللعن هذا للعموم، أما الخصوص فالراجح أنه لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهي عنه لما لعن سهيل بن عمرو وصفوان بن أمية والحارث بن هشام، فأنزل الله عز وجل قوله ليس لك من أمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. أما العموم لا بأس. نعم نعم اي نعم ما في اشكال. النبي قال الخوارج كلاب النار، ومع ذلك لا نعين واحدا انه كلب. نعم نعم اي نعم. وهؤلاء ايضا، لكن فرع الوذكوان وبين الاحيان هؤلاء كانوا كفارا، ولعن الكافر المعين أيضا ما يجوز على الصحيح حتى المعين، لكن هذا نوع. نعم.
قال حدثنا يونس قال حدثنا حماد يعني ابن سلمة عن بشر بن حرب قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول.
يقول عبد الله بن أبي أوفى لعن الله الأزارقة، لعن الله الأزارقة. نعم.
قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن لكل غادر لواء يعرف بقدر غدرته، وإن أكبر الغدر غدر أمير عامة.
الله أكبر. واستدل ابن عمر بنحو هذا في عام الحرة، استدل به نعم على ابن مطيع لما جاء إلى المدينة. نعم.
قال حدثنا علي بن هاشم ابن البريد عن ابن أبي ليلى عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم يهوديا ويهودية،
فدل هذا على أنه يقام فيهم الحدود ونحكم بينهم بما أنزل الله فيما هو محرم عندهم، فيما هو محرم عندهم كالزنا فإن النبي رجم اليهودية واليهودية، أما فيما ليس هو محرم فلا يقام فيهم ذلك كشرب الخمر، لكن يمنعون من إظهاره. نعم.
قال عبد الله بن أحمد قال أبي سمعت من علي بن هاشم بن البريد في سنة 79 في أول سنة طلبت الحديث مجلسا ثم عدت إليه المجلس الآخر وقد مات، وهي السنة التي مات فيها مالك بن أنس.
نعم.
قال حدثنا إسحاق بن عيسى قال أخبرنا مالك عن الزهري عن سالم وحمزة بن عبد الله بن عمر عن أبيهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشؤم في الدار والمرأة والفرس.
جاء في الرواية الأخرى إن كان الشؤم ففي ثلاث، وهذه الرواية ليست معلقة بل الشؤم في الدار والمرأة والفرس. قطعا ليس المراد بالتشاؤم عند جميع العلماء المنهي عنه والطير المنهي عنها، وهي أنك تعقد على أشخاص أو أصوات أو شيء من ذلك، تعقد عليه نسبة شيء من السوء بنفسها، فلا الضار تأتي بشر بنفسها ولا المرأة ولا الفرد، ده قطعا قطعا. فلا يشكل عليك هذا مع نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الطيرة، نهي عن التشاؤم. فهذا لا إشكال فيه. يبقى التأويل إذن ماذا يكون؟ انتبهوا، يبقى ابتداء الشوم المنهي عنه وهو أن تنسب للشيء الفعل بنفسه إلى زمان ما، إلى مكان ما، إلى صوت ما، إلى شخص ما، إلى 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 آخره، هذا منهي عنه. طيب يبقى التأويل ماذا سيكون؟ فهنا اختلف العلماء في التأويل على محمل لا يتنافى مع المنهي عنه. يبقى هذه نثبتها أولا، هذه ليس فيها ماذا إباحة التشاؤم في أشياء معينة وفي أعيان معينة، لا. لكن منهم من يقول ما في شؤم أصلا في هذه للرواية إن كان الشؤم ولا شؤم، ومنهم من قال الشؤم هنا ليس على وجه المنهي عنه إنما باعتبار ماذا؟ أن هذه لما كانت أكثر الأعيان مخلطة للإنسان، المرأة، الدار، الفرس وكذا، فإنه قد يحصل قدرا عند مخلطة بعض الأعيان ما يضيق الصدر أو ما يشرح، ما يحصل خير وما يحصل شر. فمثلا الإنسان قد يشتري الدار فيقدر الله عز وجل ابتلاءات معينة بعد شراء الدار هي ليس لها علاقة بالدار، فيحصل ماذا؟ ضيق صدر في هذا. أو تتزوج المرأة فتتولى عليك بلايا ومحن وغير ذلك. طيب ومنهم من قال الشؤم في الدار ضيقها، وفي المرأة نشوزها، وفي الفرس نفرتها، فمن شؤم الدار أنك تشتري دار فيها حرج وفيها كذا وجيران وما أدري. وكذلك المرأة قد تتزوج المرأة تجد المرأة ناشزا، تجد هذا معنى الشؤم. المهم أيا كان التأويل فإنه لا يعود إلى ماذا؟ لا يعود إلى الشؤم المنهي عنه، أنك تتشائم من هذه الدار لذاتها، تتشائم من هذه الدابة لذاتها، من هذه السيارة لذاتها. لا، السيارة ما تأتي بخير ولا بشر، ولا الدار تأتي بخير ولا شر، ولا المرأة تأتي بخير ولا شر، لكن هناك أعيان عند مخالطتها يحصل راحة بركة قدرها الله عز وجل لا بهذا الأمر وإنما عند ذلك، فيحصل لإنسان إيه؟ انشرح صدر. يعني مثلا ممكن تدخل عند واحد الصباح كده تشتري منه شيء وتمشي، يجي له مثلا صفقة ولا يجيله يعني كان يتمناه، يقول لك سبحان الله الرجل دخير، لما دخل هنا حصل بركة، حصل كذا. هو الله قدر هذا لكن يقع انشراح، لكن لو ربط هذا الأمر بدخول الرجل هذا منهي عنه. لكن كما تنشرح الصدور عند مخالطة أعيان، يعني مثلا حما تجلس على البحر الآن والخضرة وكذا، إيه اللي بيحصلك؟ صدرك بينشرح ويتسع. طيب هل هذا الأمر وقع بماذا؟ وقع بهذا بذاته، ولا نفسك استراحت لمخالطة طيبة؟ حينما تشم الرائحة الطيبة يحصل أنس وانشراح صدر، والعكس كذلك، تدخل مكان تقول سبحان الله أنا صدري ضاق، فقد يحصل كده. يحصل الإنسان إذا خالط امرأة تزوجها، جاله سفر مش عارف إيه، قضية بقاله 50 سنة في المحاكم، أول ما تزوجها خلاص حكم القاضي بالبراءة، وما يعني بيحصل سيارة، هذه السيارة ما حصل فيها مشاكل إلى غير ذلك، إنما الشؤم المنهي عنه لا. نعم نعم. لا شك طبعا، ماليه طبعا، لكن هذا بقدر الله ان يرزقك الزوجة الصالحة والدار الوسيعة والدابة المطيعة، طبعا لا شك هذا طبعا من فضل الله عليك. نعم نعم.
قال تبرير في تهذيب الآثار، وأما قوله صلى الله عليه وسلم إن كان الشؤم في شيء ففي الدار والمرأة والفرس، فإنه لم يثبت بذلك صحة الطيرة بل إنما أخبر صلى الله عليه وسلم الطيرة بل إنما أخبر صلى الله عليه وسلم أن ذلك إن كان في شيء ففي هذه الثلاث، وذلك لأن النفي أقرب منه إلى الإيجاب، لأن قول القائل إن كان في هذه الدار أحد فزيد غير إثبات منه أن فيها زيدا، بل ذلك من النفي أن يكون فيها زيد أقرب منه إلى الإثبات أن فيها زيدا.
نعم، هذا على التأويل يعني. وكما قلنا على الإثبات ما في إشكالية. نعم.
قال حدثنا إسحاق بن عيسى قال حدثني عبد الله بن زيد قال حدثني أبي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يصبغ ثيابه ويدهن بالزعفران، فقيل له لما تصبغ هذا بالزعفران؟ قال لأني رأيته أحب الأصباغ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يدهن ويصبغ به ثيابه.
نعم.
قال حدثنا سريج بن النعمان قال حدثنا فليح عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله
مش الهداية اللي هي هداية إلى السنة وكذا، الهداية اللي هي أن تكون سليمة وأن تكون صالحة، هذا معنى أن ربنا يهديها، ليست الهداية المعروفة. تكرر هذا فيه